بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله: وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يطرق حديثهم على قسمين، منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في
هؤلاء حديث. المشتغلون بالتعبد الذين يطرق حديثهم، كما سبق بأن قوما كانوا عبادا ترجى دعوتهم، أما من جهة الرواية فإنه لا تقبل روايتهم، فليس باللازم إذا كان الإنسان صالحا أن تقبل روايته، ليس باللازم هذا. نعم، فقد يكون صالحا ترجى دعوته ولكن لا يكتب حديثه. نعم.
منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسلة، وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي. وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما،
لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه. يعني هذا يبين يعني شدة الحضر من هذا. نعم.
وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما، لأن
خلاص إني لعلي بعدها، ومثل جعفر بن الزبير،
ومثل جعفر بن الزبير.
أي نعم، كان عندهم قوة شيخ جمعة، مش ليس مثلنا الآن. طالما الرجل عابد مش تقبل روايته، تقبل بدعته، تقبل بدعته ويقبل فجوره تحت مسمى العبادة والطاعة، لكن السلف كانوا يعظمون هذا. نعم.
ومثل جعفر بن الزبير ورشدين بن سعد وعباد بن كثير وعبد
الله، كلهم من العباد، وكلهم ممن يقال فيهم ترجى دعواتهم وهم على صلاح، لكن من جهة الرواية هذا لها شرط خاص. الرواية شرطها الضبط، شرطها الضبط والعدالة والاتصال والخلو من الشذوذ والعلة، هذه شروط خاصة، هذه شروط خاصة. إذا أردنا نحكم بالصلاح على شخص فإنه يدخل فيه العبادة والطاعة والنفقة وغير ذلك. أما إذا أردت أن تحكم على فلان بالرواية وقبول الرواية فهذه لها شروط خاصة. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد ذلك، كما ذكر عن أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل وعن زكريا ابن يحيى الوقار المصري.
ولعله يقول: أنا أقصد الوضع من أجل أن يتعبد الناس لرب العالمين. يقول: أنا أكذب من أجل أن يعبد الناس، أنا أكذب لرسول الله ليس على رسول الله. فقد يضع الحديث من أجل أن يتعبد الناس بهذه العبادات. نعم.
وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين، أحدهما أبان بن أبي عياش، وذكر حكاية أبي عوانة عنه أنه جمع حديث الحسن ثم أتى به إليه فقرأه كله عليه، يعني أنه رواه كله عن الحسن ولم يتوقف في ذلك. وقال أحمد: قال لي عفان: أول من أهلك أبان بن أبي عياش أبو عوانة، جمع حديث الحسن عامته فجاء به إلى أبان فقرأه عليه. وقال مسلم في أول كتابه: حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة يقول: ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أبا قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي: فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. وذكر العقيلي هذه الحكاية ثم قال: وقال لنا أحمد بن علي الأبار وكان شيخا صالحا، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله أترضى أبان بن أبي عياش؟ قال لا. وذكر له الترمذي حديث القنوت في الوتر فإنه رفعه، والناس يقفونه على ابن مسعود، وربما وقف على إبراهيم، وقد سبق ذكره في أبواب الوتر من كتاب الصلاة. وكان أبان لسوء حفظه يفعل ذلك كثيرا، يرفع الموقوف ويصل المرسل،
يعني عنده غفلة.
قال أبو زرعة لم يكن يتعمد الكذب، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر بن حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم. قال ابن عدي قد حدث
يعني عنه، يعني لم يكن يتعمد الكذب، إنما كان عنده الغفلة هذه حتى كان يخلط بين الأحاديث، بين حديث أنس وشهر بن حوشب والحسن فلا يميز.
قال ابن عدي قد حدث عنه الثوري ومعمر وابن جريج وإسرائيل وحماد بن سلمة وغيرهم، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب إلا أنه يشتبه عليه ويغلط وعام
عليه ويغلط
أنه يشبه عليه ويغلط وعامة ما أتي به.
فلما كثر غلطه تركوه.
وعامة ما أتي به من جهة الرواة عنه لا من جهته، لأنه قد روى عنه قوم مجهولون، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. وذكر أن شعبة تحدث عنه بحديث قنوت الوتر فقيل له تقول فيه ما قلت ثم تحدث عنه؟ قال إني لم أجد هذا الحديث إلا عنده. ذكرها من وجه منقطع، والمعروف أن شعبة قيل له لما سمعت منه هذا الحديث؟ قال ومن يصبر على هذا؟ خرجه العقيلي وغيره. الرجل الآخر أبو مقاتل السمرقندي، واسمه حفص بن سلم الفزاري، وهو من العباد، يروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومسعر والثوري، وعن البصريين كأيوب والتيمي، وعن الحجازيين كهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وسهيل. قال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد هو مشهور بالصدق والعلم غير مخرج في الصحيح، وكان مما يفتي في أيامه، وله في العلم والفقه محل يعتنى بجمع حديثه. وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وقال يروي المناكير، وسئل عنه إبراهيم بن طهمان فقال خذوا عنه عبادته وحسبكم. وقد أفحش قتيبة بن سعيد وغيره القول فيه، مات سنة 800. وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء وقال كان صاحب تقشف وعبادة، ولكنه كان يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس أصل يرجع إليه. سئل ابن المبارك عنه فقال خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم. وكان
هذا الخلاصة.
وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدا ويضاعفه بمرة، وقال كان لا يدري ما يحدث به، وكان عبد الرحمن بن مهدي يكذبه. قال نصر بن حاجب المروزي ذكرت أبا مقاتل لعبد الرحمن بن مهدي فقال والله لا تحل الرواية عنه. فقلت له عسى أن يكون قد كتب له في كتابه وجهل ذلك. فقال يكتب في كتابه الحديث، فكيف بما ذكرت
يكتب في كتابه الحديث؟
فكيف بما ذكرت عنه أنه قال ماتت أمي بمكة فأردت الخروج منها فتكاريت فلقيت عبد الله بن عمر
عبيد الله عبيد الله
فلقيت عبيد هو تصحيح فلقيت عبيد الله بن عمر فأخبرته بذلك، فقال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبر أمه كان كعمرة. قال فقطعت الكرى وأقمت، فكيف يكتب هذا في كتابه؟ وكذلك وكيع بن الجراح كان يكذبه، وليس لهذا الحديث أصل يرجع إليه. انتهى ما ذكره ابن حبان. وذكره ابن عدي في كتابه، وذكر بإسناده عن قتيبة بن سعيد أنه سئل عن حديث ثور الزنابير فقال حدثنا أبو مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان سئل علي عن كول الزنابير فقال هم من هذا البحر لا بأس به. قال فقلت يا أبا مقاتل هو موضوع؟ قال
بابا
هو في كتابي. تقول هو موضوع؟ قال فقلت نعم وضعوه في كتابك.
نعم يقول هو في كتابي هو موضوع. قال وضعوه لك في كتابي. فدل هذا على أنه مغفل ما يدري أن عنده غفلة. نعم.
وذكر بإسناده عن الجوزجاني قال أبو
لأن المحدث إذا كان يحدث من كتابه فلا بد من ضبطه وصيانته، وإذا كان يحدث من صبره فلا بد من حفظه وضبطه. نعم.
وذكر بإسناده عن الجوزجاني قال أبو مقاتل السمرقندي كان فيما حدثت ينشئ للكلام الحسن إسنادا، ثم خرج له ابن عدي أحاديث منكرة، ثم قال أبو مقاتل هذا له أحاديث كثيرة ويقع في أحاديثه مثل ما ذكرته وأعظم منه، وليس هو ممن يعتمد على رواياته. وذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير واحد من العلماء. ووقع لابن أبي حاتم في ذكره غير وهم، فإنه قال حفص بن سليمان أبو مقاتل روى عن عون بن أبي شداد روى عنه موسى بن إسماعيل الكتلي كذا قال. وقوله ابن سليمان وهم، وإنما هو ابن سلم.
نعم.
ثم قال
حفص بن سلم الفزاري. نعم.
ثم قال حفص بن مسلم أبو مقاتل السمرقندي روى عنه الثوري وجويبر وعمر بن عبيد. روى عن الثوري وجويبر وعمر بن عبيد روى عنه أبو تميلة وإبراهيم بن شماس. سمعت أبي يقول بعض ذلك. فقوله ابن مسلم وهم أيضا، ووهم أيضا حيث جعل الراوي عن عون بن أبي شداد غير هذا، وهما رجل واحد.
إذا فهو حفص بن سلم الفزاري أبو مقاتل السمرقندي. نعم. فذكر أبو عيسى الترمذي هذين الرجلين، أبين بن أبي عياش وأبو مقاتل السمرقندي، ومثل بهما على من شغلته العبادة عن الحفظ فترك لذلك لغفلته. وكما قلنا الضابط في الرواية غير الضابط في الصلاح عموما. نعم.
قال رحمه الله الاختلاف في قوم من جلة
من هنا الحديث. ما يوفق الواحد إلا بكلام العلماء، ولا يقال فلان ثقة إلا إذا شهد له العلماء بذلك. فإذا كان رجل مجهولا لما يتكلم في أحد بتوثيق فلا ينبغي أن تقول هذا ثقة، لأنه سالم من الجرح. فإذا سالم من الجرح وثقنا، لا، السلامة من الجرح لا تعني التوثيق. التوثيق زيادة علم لا بد أن يقوم عليها دليل، خلافا لابن حبان رحمة الله عليه الذي جعل السلامة من ذلك توثيقا، جعل السلامة من ذلك توثيقا. والتوثيق إنما هو وصف دائم، لأنه يعتمد على الضبط والعدالة، وهذه أوصاف زائدة لابد أن يشهد بها العلماء. حينما يقال فلان ثقة لابد من أن يقال فلان ثقة عند أرباب هذا الفن، لأنهم لا يقولون ذلك إلا بسبر أحواله. أما السكوت عن فلان بالجرح فليس توثيقا له. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال تريد العفو أو تشدد؟ فقلت بل أشدد. فقال ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي: قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن ابن ولا عن المبارك بن فضالة. قال أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن
حفظه مرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة ترك. وقد كان يتشدد في هذا يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى.
وقد حدث عن هؤلاء الذين تركوا،
تكلم في محمد بن عمرو قال ثم روى عنه. نعم.
وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم،
قال الترمذي: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك رواية عن هؤلاء فلم يترك رواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. نعم.
وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان، عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من الأئمة.
نعم.
قال: أقسام الرواة وأحكامها. قال
نعم
رحمه
هذا
الله،
هذا عنوان أقسام الرواة وأحكامها، وهذا فصل مهم. نعم.
قال: اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب.
كما قلنا الرواية سند ومتن، والسند والكلام في الرجال، والمتن خلو من الشذوذ والعلة، وقد يكون في السند أيضا، فلا بد من سلامة رجال السند. فإذا كان الرجل حافظا ضابطا وكان الإسناد متصلا كان الإسناد صحيحا والحديث الصحيح، فإن خف الضبط فالحسن. فينظر في السند من جهة العدالة والضبط والاتصال، فما أحوال الرواة بناء على هذه الأوصاف؟ قال رحمه الله: اعلم،
قال رحمه الله: اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب، ومنهم من غلب على
وحديث، وهذا موضوع. نعم.
ومنهم من غلب على
وهم أشر من يكونون. نعم.
ومنهم من
كما أن أيضا أعلى رتب التعديل ثقة ثبت، فهو الذي يجمع بين وصفين، فكذلك أيضا أعلى رتب الجرح أيضا ما جمع بين الوصفين. نعم.
ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه.
نعم. وقد وحديثهم متروكة منكرة. نعم.
وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهما،
وأنه لا يجوز إلا لمن يبين الوضع. طيب.
وقسم ثالث أهل صدق وحفظ، ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم.
نعم. أهل الصدق والحفظ الذين يندر أخطاؤهم وهم حفاظ الأمة الكبار.
وقسم رابع وهم أيضا أهل صدق وحفظ، ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا، لكن ليس هو الغالب عليهم.
عندنا قسمان: من يتهم بالكذب، ومن غلب على حديث المناكير لغفلته وسوء حفظه. هؤلاء ما تحل الرواية عنهم إلا لبيان حاله. وأما القسم الثالث فهم أعلى ما يكون من الأمة، هم أهل الصدق والحفظ، ويندر الوهم والخطأ في حديثه. قسم الرابع ومحل الكلام، وهم أهل صدق وحفظ، ولكن عندهم أوهام كثيرة، لكن ليس هو الغالب عليهم، ليس هو الغالب عليهم. طيب. وهذا هو القسم الذي
ذكره الترمذي ها هنا، وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة. وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم بن الحجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين.
يبقى ترك حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم، وترك حديث من غلب على حديثه الغلط أيضا، وبقي إيه؟ أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين. أحدهما
من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليط فاحش،
تمام.
والثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. فقيل إنه أدركته المنية قبل تخريج
حشية كلام مسلم في المقدمة الصحيح، ليس هكذا، وإنما قسم مسلم الرواة ثلاثة أقسام وثلاثة طبقات، يخرج من القسم الأول يتبعه الثاني ولا يلتفت إلى الثالث، يخرج منها القسم الأول والثاني ولا يلتفت إلى الثالث. نعم، وساق مسلم هذه الأقسام فارجع إليه في صحيح. نعم، وهذا الكلام صحيح. نعم.
فقيل إنه أدركته المنية قبل تخريج حديث هؤلاء، وقيل إنه خرج لهم في المتابعات وذلك كان مراده. وعلى هذا المنوال نسج
أبو أيضا في الحاشية، هذا هو الواقف صحيح مسلم، أنه يصدر الرواية بحديث رجال الطبقة الأولى ثم يتبعها بحديث الطبقة الثانية في نفس مضمون الحديث الأولى، فيقع حديث هذه الطبقة تابعا أو شهيدا لما سبقه، وفي بعض من ضعف لكن لا ينزل إلى الطبقة الثالثة التي ذكر مسلم أنه لا يلتفت إليه. وأيضا نقول بأنه خرج أحاديث يعني لهؤلاء الأحاديث التي صحت عنده من رواية الثقات. نعم.
وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه، وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري، وكان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان، فإنه فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه.
نعم، لو هذا القسم.
قال رحمه الله الغلط
قسم يقع الوهم في حديثهم كثيرا لكن ليس هو الغالب عليه، ليس هو الغالب عليه، لكن عندهم أوهام كثيرة لكن ليست غالب عليه. نعم.
قال رحمه الله الغلط الذي يرد به الراوي أو يترك.
فأنت ترى اختلاف أهل العلم في ذلك، منهم من يقبل حديثه ومنهم من لا يقبل حديثه. نعم.
قال أحمد بن سنان كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل.
ما هو الغلط الذي يرد به الراوي أو يترك؟ نعم.
قال أحمد بن سنان كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط.
الغالب عليه الغلط. نعم.
وقال أبو موسى محمد
في فرق بين كثير الغلط وبين أن يغلب عليه الغلط. كثير غلط لكن عنده رواية كثيرة، وغلطه ليس غالبا، أما الغالب إذن الغالب عليه هو الغلط، فهذا يرد حديثه. أما إذا كثر الغلط ولكن لا يغلب، هذا الذي مر معنا، وأن من العلماء من رد ومن العلماء من قبل. أما إذا قل الغلط فإن هذا لا يؤثر، فما من أحد من الثقات إلا وله أوهام وأغلاط. إذن مع قلة الغلط في جنب ما روى هذا لا يؤثر، فما من أحد يسلم من هذا. الثاني أن يكثر الغلط ولا يغلب، فهذا الذي وقع فيه النزاع. الثالث أن يغلب الغلط، فهذا الذي يترك حديثه. واضح إخواني؟ نعم.
وقال أبو موسى محمد بن المثنى سمعت ابن مهدي يقول الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه.
خلاص، هذا التقسيم المهدي يقسم الرواة من جهة الغلط وعدمه إلى هذه الأقسام. نعم يعني كثرة وقلة إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم.
وقال أبو بكر بن خلاد سمعت ابن مهدي يقول ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته والرجل الغالب عليه الوهم والغلط.
نعم.
وقال إسحاق بن عيسى سمعت ابن المبارك يقول يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع،
غلاط لا يرجع، نعم،
وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه.
تمام. يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، فهذا يترك حديثه، كذاب لا شك أنه يترك حديثه، صاحبها ويدعو إلى بدعته، هذه فيها تفصيل إذا روى فيما يدعم بدعته على تفصيل، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه، فهذا كثير الوهم والغالب عليه الغلط، فهو لا يحفظ ومع ذلك يحدث من حفظه، لا يحدث من كتابه، فلا شك أن الغالب سيكون عليه الغلط، هذا لا يحدث عنه. نعم.
وقال الوليد بن شجاع سمعت الأشجعي يذكر عن سفيان الثوري قال ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط.
الحفظ إذا كان الغالب إذا كان الغالب على الرجل الحفظ نعم فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك، يعني ينظر إذن إلى الغلبة لا إلى أصل الغلط، فأصل الغلط هذا لا ينجو منه أحد، هذا لا ينجو منه أحد، كبار الحفاظ كانت عندهم أغلاط، لكن بالنسبة إلى ما رووا فهي قليلة، أما إذا كثر ولم يغلب فمثل هذا يكتب حديثه على الصحيح، أما من غلب غلطه فهذا يترك. نعم.
وقال الحسين بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون
يعني ما عنده كتاب يحدث منه، ما يحدث من حفظه. نعم.
كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وكذا ذكر الحميدي، وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه. وروى نعيم بن حماد قال حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة حديث من يترك، قال من يكذب في الحديث ومن يكثر الغلط ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع. ومن روى
حديث متفق عليه وأنت غلط ونبهت لا ترجع فهذا يترك حديث.
ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. وذكر أبو حاتم الرازي قال حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط في عشرة،
أكتب عمن يغلط في عشرة يعني غلط عشر مرات مثلا أكتب؟ قال نعم. قيل له يغلط في عشرين؟ قال نعم. قيل له في ثلاثين؟ قال نعم. قيل له في خمسين؟ قال نعم. المراد هنا ليس العدد، العدد هذا نسبي، وإنما المراد العدد، المراد الكثرة والقلة في جانب ما روى، فقد يغلط في خمسين ولكنه يروي العشرات الألوف هي بالنسبة إلى ذلك قليل، وقد يغلط في الثلاثة والأربعة والخمسة ومع ذلك يكون هذا غالبا عليه، ليه؟ لأن روايته قليلة. إذن ينظر إلى القلة والغلبة. نعم.
وقال
فإن
حمزة
كانت أغلاطه قليلة بالنسبة لما روى كتب حديثه، وإن كانت غالبة على فيما روى فإنه يترك حديثه، فإن كانت كثيرة ولكن ليست غالبة فهذا الذي فيه النظر. نعم.
وقال حمزة السهمي سألت الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد الدورقي قال حدثنا ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يطرق حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروا عنه. قال
نروى عنه، لكن له ردة، له ردة دون ردة الحفاظ. نعم.
قال وأخبرنا أبي قال أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. وهذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب، وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بني هاشم وقد قال فيه كان كثير الخطأ ولم يطرق حديثه، وحدث عن زيد بن حباب.
يعني مثل هذا بيعتبط بالطرق، أما الذي غلب عليه الخطأ فهذا ضعيف ولا يشتد حديثه بالطرق. نعم، فليس كل ضعيف يشتد حديثه بالطرق. نعم.
وحدث عن زيد بن الحباب وقال فيه كان كثير الخطأ. وقال أبو عثمان البرزعي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأه، فقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ وأومأ أحمد بيده خطأ كثيرا ولم ير بالرواية عنه بأسا. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد متى يطرق حديث الرجل؟
يعني قال حديث صحيح يا إخواني، ولكن مراد يعني أن مثل هذا بالشواهد المتابعات يعتضد بالطرق. نعم.
قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. وكلام الترمذي ها هنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث
لأنه ما في فائدة في حديثه. نعم.
وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعيف لغفلته وكثرة خطأه لا يحتج بحديثه فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين مع الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيه أحدهما، إما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، ويكون ذلك قولا ثالثا في المسألة والله أعلم.
نعم. إذن من خلال هذا التقسيم يتبين لنا أن الرواة أقسام، أما من كان كذابا فهذا ومتهما بالكذب فهذا حديثه يرد ولا يكتب، وأما من غلب على حديث المناكير لغفلته وسوء حفظه فكذلك، وأما من كان ثقة ثبتا حافظا فهذا يقبل حديثه ولو وقعت منه أوهام قليلة فذاك لا ينجو منه أحد، وأما من كثرت أخطاؤه فينظر، فإن غلبت فهذا يترك حديثه، فإن لم تغلب فهذا الذي هو محل النظر. والصحيح أن مثل هذا يكتب حديثه ويعتضد بالطرق والمتابعات. هذا الحاصل في هذا الباب. نقف عند تراجم طائفة من جلة أهل الحديث. نعم. نعم الله يتولى هذا، لكن الإنسان بدعته تذهب بركته، هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن مهم أن هذا لا يتلقى عنه ولا يذكر بخير. وأما العلم فهو مشاع عند الجميع، ما هو بالعلم يعني الذي اخترعه هو، فالله أعلم. مسألة الإثابة وعدم الإثابة هذه عند الله، إيه ما في مشكلة، لكن الإنسان فيه موانع، حتى يحصل الإنسان على الأجر لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. أنت علمك إنسان العلم ولكنه صار صاحب بدعة وكذا، فتذهب بدعته ببركته. نعم.